أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا والكلام فيما استدل به من الوجوه التي ذكروها لاعتبار أن حيازة الأجير حيازة للمستأجر، فذكرنا ما تقدم ثلاثة وجوه. الوجه الأول قلنا هو أن عمل الأجير ينتسب، أو عمل الأجير ملك للمستأجر بمقتضى عقد الإجارة، فإذا كان كذلك فحيازة الأجير تعتبر حينئذ من ثمرات ملك المستأجر، والثمرة تتبع أصلها، صحيح؟ ودفعنا ذلك من جهة أنه لا يعتبر من الثمرات عرفان، الحيازة ليست من الثمرات. الوجه الثاني أن عقد الإجارة أنه بسبب وببركة عقد الإجارة يصدق عنوان الحيازة أنه حائز، يصدق على شنو؟ كما يصدق على الحائز يصدق على المستأجر، فيصدق عنوان المستأجر عنوان الحائز على المستأجر بسبب عقد الإجارة. وأشكلنا عليه بأنه لا يصدق عليه حقيقة، وإنما لو سلمنا فيصدق مجازا، ولو سلمنا صدقه حقيقة فلا يمكن أن نقول ذلك باعتبار أن دليل الحيازة لبني والقدر المتيقن منه شنو؟ هو التملك بالحيازة إذا كان نفسه هو المحيز لا غيره. واضح؟ لا. الوجه الثالث استدللنا على أن حيازة الأجير حيازة للمستأجر بسبب شنو؟ إطلاقات أدلة صحة الإجارة، إذ بمقتضى هذه الإطلاقات نقول أن بل لازم ذلك أن المستأجر مالك لما يحوزه الأجير، وإلا شنو؟ كانت بلا منفعة عائدة إلى المستأجر. ويشترط في الإجارة أن يكون الأجير أو تكون الإجارة ذو منفعة، ولا منفعة هنا للعمل الأجير إلا التملك، وإلا لتكون سفهية وباطلة. إذن دفعا لكون الإجارة سفهية وباطلة نحكم شنو؟ بصحة أو نحكم بملكية المستأجر لما يحوزه الأجير بمقتضى إطلاقات أدلة صحة الإجارة. درست؟ وأشكلنا عليه لأنه يلزم أن تكون المعاملة ليست سفهية أولا، ثم بعد ذلك نقول يشملها إطلاقات أدلة الإجارة، لا أنه نستكشف من إطلاقات أدلة الإجارة أن المعاملة ليست سفهية. واضح؟ لا. وإلا لكان من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز. وصلنا إلى الرابع. الرابع مما استدل به على أن عمل الأجير أو حيازة الأجير حيازة للمستأجر هو السيرة العقلائية في زماننا، فإن في زماننا الشركات والمؤسسات قائمة على هذا العمل، فصاحب المؤسسة والشركة يكون عنده موظفون، وهؤلاء العمال والموظفون هم الذين شنو يحوزون، عليكم السلام ورحمة الله، هم الذين يحوزون شنو مباشرة، ولكن في عرف الناس والعقلاء يقولون صاحب المؤسسة الفلانية ملك كذا وكذا من الأشياء والمعادن والأراضي وهو جالس في بيته، واضح له. وهذه السيرة العقلائية يعني نقول سيرة عقلائية ممتدة إلى زمن المعصوم، موجودة هذا اليوم، ولكن نقول هذه سيرة عقلائية، هذه سيرة عقلائية ممتدة إلى المعصوم. ولكن أشكل عليه بأن السيرة وإن كانت في هذه الأيام موجودة ولكنها مفتقرة إلى أنها إلى امتدادها إلى زمن المعصوم. وكيف نثبت امتدادها إلى زمن المعصوم؟ ليكون سكوته عنها رضا بها وقبولا بها، وهذا لا يمكن أن نجزم به، حيث إن المؤسسات والشركات عمل يعني بهذا المستوى مستحدثون لا وجود له في الزمن السابق. بهذا المعنى ربما يقال، واضح له. فلا نجزم بأن هذه السيرة العقلائية ممتدة إلى زمن المعصوم حتى يكون سكوته عنها رضا بها. ولكن مع ذلك يقول السيرة العقلائية مع ذلك قائمة، وذلك بتقريب آخر. لا نأتي ببعض الأمثلة التي نشك في وجودها سابقا بهذا المستوى، بل نأتي ببعض الأمثلة التي نطمئن بصدورها سابقا وإمضاء المعصوم لها، واضح لا؟ فنحن جئنا بفرد بارز وواضح من عمل السيرة العقلائية في هذا الزمان، ولكن هذا الفرد الواضح نشك في وجوده في ذلك الزمان أو نقطع عدم وجوده، فلا يفيدنا في الاستدلال. ولكن نأتي بفرد آخر نقطع أو نطمئن بوجوده في ذلك الزمان، واضح لا؟ مما يشكل سيرة زمانية عقلائية في ذلك الزمان تكون منباتا من المعصوم عليه السلام. كما لو قلت يقول لشخص اذهب لتلك للصحراء واتني بالقصب الفلاني، او اذهب الى تلك الشجرة واقتطف ثمارها، وهنا اقتطف ثمار تلك الشجرة مثلا، فهذا لو قلت له هذا بإجارة طبعا، اقطع هذه الشجرة ولك كذا، أو اقتطف ثمار تلك الشجرة ولك كذا وكذا، هل أنا في ذلك الزمان هذا عمل موجود أو ليس موجودا؟ قطع الشجار وقطع الثمار والاحتطاب وجز الحشائش من البحر وغير ذلك موجود في ذلك الزمان أو لا؟ ونحن نقطع أو نطمئن بوجود هذا العمل في ذلك الزمان. وأيضا نقول ما احتطبه أو ما اقتطعه من شجر أو ثمر يكون ملكا للمستأجر ويكون ملكا للأجير في مقتضى السيرة العقلائية. نقول لا شك أنه للمستأجر لا للأجير، واضح لا؟ فإذا كان كذلك نقول هذه سيرة عقلائية موجودة في ذلك الزمان وتكون شنو منباتا، إذ لو لم تكن منباتا لحصل ردع عن هذه السيرة ولكن لا ردع فتكون منباتا، واضح لا؟ فإذا هذا المثال كما يمكن أن نطبقه في هذا الزمان يمكن أن نطبقه في ذلك الزمان، ليس كالمثال الأول الذي شنو قطعا موجود في هذا الزمان لكن نشك في وجوده ذلك الزمان. هذا المثال كما هو موجود في هذا الزمان أيضا موجود في ذلك الزمان، فتكون السيرة ممتدة إلى زمن المعصوم وتكون منباتا. فإذا ببركة وجود بعض الأمثلة التي نقطع بامتدادها أو نطمئن بامتدادها إلى زمن المعصوم تتحقق السيرة العقلائية المنضاد ويكون عمل الأجير حينئذ وحيازته حيازة للمستأجر، وبهلا نعم قد يقال بأن السيرة العقلائية إذا ثبتت في بعض الموارد فهل يعني ثبوتها في موارد أخرى؟ وبهلا ثبت في الاحتطاب وقطع الشجر وقطع الثمر، هل يعني تسرية ذلك إلى من حاز الأرض أيضا أو لا؟ نقول فرق بين الاثنين، ولا أقل من أن لا نجزم بالتسرية ومقتضى كونها سيرة الاقتصار على قدر المتيقن. فتعود المشكلة، يثبت بالسيرة مقدارا معينا من الحيازة، لا أنه يثبت بالسيرة الحيازة مفيدة، الحيازة كما تنتسب للمحيز تنتسب للمستأجر مطلقا في كل مثال. هذا شنو لا دليل عليه، لأن السيرة لبية أو دليل لبي والقدر امتلق منه اقتصار على مواردها التي قامت عليها السيرة، وهذه من شبيه الأمثلة التي جئتم بها. لكن حيازة الأرض شلون وغير ذلك، حيازة البترول كيف، حيازة كذا كيف تكون، مثلا الأمثلة التي لا نقطع بامتدادها لذلك الزمان بأي وجه؟ يقول هذه مسألة ذكرت في علم الأصول في أن السيرة العقلائية إذا قامت على نوع من الأنواع هل تتعدى إلى نوع آخر أو لا تتعدى. هذا كلام بحث في علم الأصول، ملخصه أن المنضى أن السيرة العقلائية طبعا لا حجية فيها بما هي وإنما حجيتها ممتدة من بواسطة ماذا؟ إمضاء المعصوم لها، وإلا السيرة العقلية ليست دليلا بما هي ليست دليل، وإنما الدليل هو إمضاء، يعني السيرة العقلائية كاشف فقط بمنزلة يعني الكاشف، كاشف عن إمضاء المعصوم. السيرة العقلائية تكون بمنزلة الكاشف عن إمضاء المعصوم. نقول إذ لو كان المعصوم غير راض بالسيرة لما أمضاها، والله لا. نقول السيرة العقلائية على شنو أو الإمضاء يكون على نوعين، الإمضاء يكون على نوعين، تارة الإمام عليه السلام يمضي العمل الخارجي، يمضي هذا المثال الخارجي وتارة نقول الممضى ليس العمل الخارجي فقط، وإنما الممضى هو النكتة والضابطة العقلائية التي كانت موجودة آنذاك. وقال مرة نقول الإمضاء للعمل الخارجي، فإذا قلنا الإمضاء للعمل الخارجي يأتي الإشكال، ونقول دليل لبي اقتصر فيها القدر المتيقن، القدر المتيقن منه هذه الأمثلة التي نطمئن بوجودها في زمان المعصوم. وقال فلا يفيدنا الاستدلال هنا، لأن الحيازة تفيد الملك للمستأجر في كل شيء. لكن لو قلنا أن الإمضاء من المعصوم عليه السلام ليس إمضاء للعمل الخارجي، وإنما إمضاء للنكتة التي من أجلها شنو؟ التي من أجلها سار العقلاء عليها. فالعقلاء عندهم مرتكزات في ذهنهم، عندهم أمور معينة في ذهنهم، صحيح؟ طبقوها في بعض الأمثلة، ولا يلزم أن تطبق كل الأمثلة في زمان واحد. فنقول النكتة التي جعلت العقلاء يعتبرون حيازة المستأجر، حيازة الأجير، حيازة للمستأجر، ليست هي وجود هذه الأمثلة فقط، وإنما هذه النكتة سارية في كل مثال. فالنكتة واحدة في أن من اقتطع شجرة أو قطف ثمرها يكون ملكا شنو؟ للمستأجر. كذلك من أحاط أرضا أو بنى بيتا يكون ملكا لمن؟ للمستأجر. فكلاهما من واد واحد ونكتتهما واحدة. النكتة ما هي؟ النكتة هي أن الحيازة تفيد شنو؟ الحيازة حيازة للمستأجر لا للأجير. العقلاء طبقوا هذه النكتة في بعض الموارد آنذاك، والمتأخرون طبقوها في موارد أخرى. فالعقلاء في زمن المعصوم طبقوها في الأشجار والثمار والعمل البيوت بالعرشان، صحيح، والسعف، سعف النخيل وما شابه ذلك. وهذه والعقلاء في الزمن المتأخر طبقوها وين؟ بالطابوق والبناء والصخور والحديد والأسمنت وما شابه ذلك. فالنكتة واحدة، فالنكتة واحدة، وهي أنه نقول العقلاء لا يفرقون في أن حيازة الأجير حيازة للمستأجر بلا فرق بين الموارد كلها، والنكتة للجميع واحد، يعني هناك جامع مشترك، وهو أن ما يحوزه الأجير حيازة للمستأجر. طبقوا هذه النكتة في ذلك الزمان ولم وطبقوها في هذا الزمان في أمثلة أخرى. والإمام عليه السلام يمضي ليس عمله الخارجي، وإنما يمضي شنو؟ يمضي هذا الجامع المشترك بين كل الأمثلة، يمضي النكتة العقلائية التي طبقها في ذلك الزمان والتي تطبق في هذه الزمان. فإذا قلنا أن الإمام عليه السلام يمضي النكتة، فيتصبح عندنا شنو؟ لا نتقيد ببعض الأمثلة دون بعضها، بل يكون شنو؟ النكتة كما طبقوها هناك نحن نطبقها هنا، والنكتة ممضاة. واضح لا؟ وقد اختلف الفقهاء في العمل بإحدى شنو؟ بكلتا الفكرتين أو بإحداهما عليه السلام.
إلى هذا التاريخ لا ترجع من ورقة إن شاء
الله. فإذا الفقهاء اختلفوا في أن المنبى هل هو العمل الخارجي أو المنبى النكتة. ذهب إلى ذلك بعض للأول بعض، وذهب إلى الثاني بعض آخر.
ولا يتسل تليل ذهب أنه المنبار في النقطة، لأن أنت تذكر أن عدد الخارج المنبار هو أنه يتصور أنه موجود في زمن الإمام صلى الله عليه وسلم. أما النقطة لا تجد دليل أن يضاء الإمام سرى إلى النقطة بينما
يعني هناك طبعا قال أو يمكن أن نستدل عليه طبعا. لا شك أنهم بينوا من ذهب إلى النحو هذا النحو وأن المنبه والنكتة طبعا استدل له، وأنه من ضمن ما استدل به أنه من ضمن ما استدل له أو من ضمن ما استدل به أن الإمام عليه السلام لو لم يمضي النكتة للزمه الردع عنها. ليش؟ لأن النكتة عمل عقلائي، يعني هذه النكتة تسأل بها عقلائيا أو لا تسأل بها عقلائيا؟ النكتة هذه العمل بالنكتة والعمل بالضابطة والعمل بالجامع المشترك مسلم به عقلائيا أو ليس مسلم به عقلائيا؟ يعني ألا أستكشف أنا من أن العقلاء في ذلك الزمان لما كان ديدنهم على أن حيازة الأجير حيازة للمستأجر، أما أستكشف من ذلك أنهم هذا يختلف بالتطبيق فقط، وإلا هم طبقوها في أن الأجير إذا استأجرته وعمل عريشا هذا يكون ملكا للمستأجر. أقول لا فرق بين عمل عشيرا عريشا أو عملي أنا شنو طابوقا واسمنتا. العقلاء لا يفرقون بين الموردين أو يفرقون؟ العقلاء بغض النظر عن المعصوم، العقلاء يفرقون بين الموردين؟ أن من احتطب وقطع شجرا يكون ملكا ليس ملكا للأجير وإنما ملكا للمستأجر، من قطف ثمرا يكون ملكا ليس ملكا للأجير وإنما ملكا للمستأجر، موارد عديدة جدا. العقلاء لا يفرقون، يقول هذا في الشجر ملك للمستأجر، لكن في جعل العريش ليس ملكا للمستأجر بل ملكا للأجير. هل يضحك عليه العقلاء؟ العقلاء لا يفرقون إذن في الموارد. ليش؟ لأن عندهم نكتة واحدة، عمل المستأجر عمل الأجير شنو؟ ما يحوزه الأجير يعتبر ملكا للمستأجر عند العقلاء واحدة. نقول إذن إذا فرغنا من هذه المقدمة وسلمنا بها نأتي نقول المعصوم عليه السلام طالما يرى العقلاء يعملون بهذه النكتة صحيح، فإما أن يكون عملهم موافق للشريعة وهذا هو المطلوب ثبت المطلوب، وإما أن يكون ليس موافقا للشريعة فيلزمه الردع عنها، يلزمه أن يردع عن هذه النكتة. وبهذا إذ لو لم يردع عن هذه النكتة لا ترك العقلاء يسيحون ويعملون بنكتتهم لأنهم يعملون بالنكتة، فيترك العقلاء يعمل بالنكتة وهذا نقض لغرضه أو خلافا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا.
لا ما دام العقلاء يطبقونه في النكتة ليس النكتة الذي هو لم يرفعه المعصوم مثلا، هو هم كأنهم يلاحظون النكتة ولكن ليست النكتة ليست نفس النكتة، هم يطبقون العمل في عمل
المشروع وإنما في عمل المشروع، لكن الإمام عليه السلام يعلم بأنهم سيطبقون هذا العمل في موارد أخرى لأن هذا ديدنهم، يطبقون ولا يطبقون. فرضنا أن هذه النكتة يعمل بها العقلاء طبقوها في ذلك الموارد وسيحدث مثلا لو كان العمل العقلاء كان في ذلك الزمن طبقوه في 10 موارد، الإمام عليه السلام يعلم أنه ولو في المستقبل القريب سيسرون ويحدثون مولد 11 و12 و13 و14. ليش؟ لأنهم لا يتقيدون بالأمثلة وإنما يطبقون النكتة، والنكتة كما يكون لها 10 أفراد يكون لها 1,000,000 فرد صح ولا لا؟
ليس قياسا
هذا
كان دورة المعصوم في أي نكتة النقطة هنا صارت في محل الشارع الذي لا يريد
إذا النقطة ليست
هنا وهنا، لكن في خارج هذا اللي
ما قال لم يقل
لا مثلا لو كان هنا النقطة الذي هم يطبقونه فيما يرضى الشارع هنا فيما يرضى الشارع هنا فيما يرضى فهذه الموجودات فيما يرضى الشارع كيف ينهاهم الإمام
لا ينهاهم عنها لا ينهاهم يقول لهم انتبهوا ليس الضابط كما تظنون
او كما تعلمون. هل تشيرنا شيئا للتكاتي هم لا يقولون له؟
إذن نفس السنة في المقدمة الأولى وهي أن النكتة ثانية يعني أن عمل العقلاء معتمدا على النكتة. تناقش النقطة الأولى إما تناقش في الإمضاء وأن المهم النكتة أو غيرها وإما وأنه هل يمكن أن يمضي النكتة أو لا يمضي النكتة أو تناقش في النقطة الأولى وتقول لي لا العقلاء لا يعملون بالنكتة. واحد من سنتين تقول العلم أن تسلمت سابقا أن العقلاء يعملون بالنكتة فكما كان لهم 10 أمثلة يمكن أن يكون لهم 15 مثالا فهم يعملون بالنكتة لا يعملون فقط في موارد معينة ويقول وهم يشخصون هذا المورد عمل الأجير فيه عمل المستأجر ولكن هذا المورد ليس عمل الأجير فيه عمل المستأجر. لا تقول لا يفرق العقلاء كان لهم 10 أمثلة لعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مثلا يكون لهم 15 مثالا في زمن العباسيين في زمن الإمام الصادق الكاظم مثلا يكون لهم 30 مثالا صح ولا لا؟ إذن ممكن تتبدل الأمثلة وتستحدث أمثلة أخرى عبر الزمان وهم في هذه الأمثلة يعملون بالنكتة التي هي موجودة من قدم الزمان إنما هو اختلفت الأمثلة والموارد فقط وإلا النكتة واحدة. تسلم بهذه أو تقول لا 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 العقلاء من ذلك الزمن أصلا عملهم عندهم 10 أمثلة طبقوهم مثلا غير الأمثلة هذه 10 لا لا يعتبرون عمل الأجر فيها عمل المستأجر. هل تسلم بهذا؟ ليس قياسا ليس قياسا هذا هذا تطبيق. أترون أن تطبيق الكبرى على الصغرى قياس؟ لما أقول لك مثلا أكرم كل عالم أجلك مثال آخر أكرم كل عالم أحدث الكبرى أكرم العلماء أحدث الكبرى ولكن كان العلماء في وقت مقولتي 100 جاء بعد مثلا 20 سنة صار العلماء 300 تكرم 200 الباقيين ولا ما تكرمهم؟ قياسا؟ قياسا هذا؟ كبرى على صغرى نحن نقول هكذاك تلك الكبرى على صغرى. الإمام كان نظره العقلاء كان نظرهم للنكتة صح لا؟ هذه النكتة في وقت العقلاء آنذاك لها 10 أمثلة إما أن يكون نظر المعصوم للعشرة الأمثلة فيتحدث بقدرها بس ما ممكن بعد إسراؤها إلى الغير وإما نظر المعصوم في الإمضاء يكون للنكتة فالنكتة هذه كما نطبقها على 10 أمثلة ممكن نطبقها على 1000 مثال لأن المنبع هو النكتة وهي تطبق كبرى على صغرى وليس قياسا. ما قلت في أكرم العلماء قياس فرق القياس عن هذا. القياس ليس له ضابطة القياس استحسان استحسان ليس له ضابطة أما هذه له ضابطة عندي كبرى لا أخرج عنها هذا ليس قياسا تقول الكبرى عن الصغرى فرق بين الاثنين. وعلى كل العلماء بعضهم كالسيد الحكيم قدس سره الشريف يقول لا المنضاء ليس النكتة المنضاء هو الأفراد الموجودة في ذلك الزمن ثم ينفعنا هذا الاستدلال على التعميم لكل الأمثلة لكنه السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف مثلا وجملة من المتأخرين قالوا بأن المنضاء ليس المثال وإنما النكتة التي سار عليها العقلاء هذا هو المنضاء فممكن تطبيقه في كل زمان. يحتاج إلى تمر عليكم ومرت عليكم الأصول الأساسية أن السيرة العقلائية في زماننا قائمة على تملك المستأجر لما يحوزه الأجير فلاحظ عمليات التنقيب عن المعادن التي تتم على أيدي مجموعة من العمال من خلال تعاقد بعض الشركات معهم وهل يحتمل أحد أن المالك لتلك المعادن المستخرجة هم العمال دون الشركة في هذا المثال؟ لا العمال لا أحد يقول من العقلاء أن المالكين هم العمال وإنما المالك هو من المستأجر للعمال وفيه أن الاستشهاد بمثال الشركة المذكور قادم من المناقشة فإن السيرة وإن كانت منعقدة في زماننا على ما ذكر إلا أن ذلك غير نافع ما لم يثبت امتدادها إلى عصر المعصوم عليه السلام، ليكون سكوته وعدم ردعه عنها كاشفا عن انضائها. ومن الواضح أن الامتداد المذكور إن لم يجزم بعدمه، لأن عندهم شركات ذاك الزمان، فلا أقل من الشك فيه، ما ندري. ومعه فلا يمكن الحكم بحجية هذه السيرة، إلا أنه بالرغم من هذا يمكن التمسك بالسيرة بتقريب أنه إذا قيل لشخص اذهب إلى تلك الشجرة واقتطف ثمارها مقابل كذا أجرة أو بدونها، فإذا اقتطفها حكم بكونها للمستأجر أو الموكل، وفلا فهذا دليل مو بس للإجارة بل دليل حتى لعمل الوكيل. إن هذا أمر قريب في السيرة الوكلائية، ومن البعيد جدا عدم امتداد مثل السيرة المذكورة إلى عصر المعصوم عليه السلام. فإذا يعني يطمئنه لابد طبعا من القريب جدا، لا على نحو الظن بل على نحو الجزم، ماذا نقول أنه ممتد لزمن المعصوم وإلا لا يفيدنا، وحيث إنه لم يردق عنها فيثبت إمضاؤها. زين، وإذا ثبتت السيرة في المثال المذكور فلا بد لأجل التعدي إلى مثال الشركات وما شاكله وهلا أو التعدي إلى غير الأمثلة المطروحة آنذاك من ضمن مقدمة لا بد من بحثها في مسألة السيرة من علم أصول الفقه، وهي أن المقدار الذي يراد استكشاف إمضائه من قبل الشارع بواسطة السيرة هل ينبغي الاقتصار فيه على مقدار من عقدت عليه السيرة في زمن المعصوم في عصر المعصوم عليه السلام على مستوى العمل بالفعل، يعني فقط تلك الأمثلة التي تعامل بها العقلاء فعلا أو لا؟ نقول لا فرق في تلك الأمثلة، وهذه الأمثلة المتأخرة اللي حدثت متأخرا، أو يتعدى إلى ما تقتضيه النفقة العقلائية للسيرة بدائرتها الوسيعة بالرغم من بروز بعضها لا جميعها على مستوى العمل، يعني آنذاك على مستوى الفعل والعمل آنذاك زمن المعصوم برز منها 100 مثال لهذه النكتة، ولكن في الزمن المتأخر لا، برز منها 1000 مثال مثلا. إذا كان موضوع النكتة لا فرق بين الاثنين، وقد اختار كل واحد من الاحتمالين بعض الأعلام. ونحن إذا اخترنا الاحتمال الأول لم يمكننا التعدي إلى مثال الشركات، ولكن إذا اخترنا الاحتمال الثاني أمكن ذلك كما هو واضح. إذا المسألة تبحث في محلها أصولياً، وليس هنا إذا التعدي إلى الشركات والمؤسسات في هذا الزمان أو إلى حيازة البيوت بهذه الطريقة في هذا الزمان مثلاً يحتاج إلى شنو؟ القول بأن المنبه والنكتة.
عشان سؤال بناء على الثاني، أنه لو صار هو الكيس للمستأجر مثلا لو أخذ شيئا أو مثلا هذا الأشجار يريد كشف
حطبا
فإنما يبدو ليس هو لا يستطيع يقول لا الآن أنا أقدم هذا لفلان، أو إذا جاء شخص آخر يريد يشتري منه يقدم له حينما أخذ شيء في أثناء الزيادة.
هو أجير أو لا؟
هو أجير.
خب واحد طبعا
اذهب أنا أستجيرك اذهب وخذ
وخذ الحقب.
خب
وأخذ الحقب.
أخذ الحقب والتقى بشخص
آخر
بشخص يريد يشتري.
لا، لابد أن يقول هذا الحطب ليس ملكي، هذا الحطب ملك فلان فاذهب واشتري منه، هذا ليس ملكي.
في أثناء إذا كان ينوي مثلا أنه يكون هذا ويأخذ يذهب يأخذ ثاني، هو في نفسه في أثناء الشهراء يلتقي بشخص،
لا ليس له ذلك، بل يحفظ هذا لصاحبه ويذهب ويقطع له هكذا، ولا لأن المفروض أن احتطابه كان بعمل الإجارة للمستأجر فيكون هذا ملكا للمستأجر، وإذا يريد أن يحتطب لنفسه إذا انتهت الإجارة مثلا أو كان وقته ليس مملوكا للمستأجر يحتطب لنفسه ويبيع. بلي النقطة الخامسة، أن قلنا سابقا أن الإنسان إذا لم يصل تحجيره إلى حد الإحياء، إذا لم يحيي الأرض مثلا، فيكون تحجيره فقط سببا لتولد الحق. قلنا الدليل دل على أن من أحيا أرضا فهي له، والإحياء كل بما يناسبه، لا يصدق فقط على التسوير الأرض أنها محياة، والله لا، وإنما يصدق عليها محياة متى؟ إذا زرعها وغرسها وإذا بنى البيت فيها صدق عليها أنها أحياء، ولكن تسويرها فقط سور لها هذا لا يسمى إحياء بل يسمى تحجيرا، والتحجير يفيد الحق لا يفيد الملك، يفيد أنه أولى بهذه الأرض من غيره. لماذا هذه الأولوية؟ ما الدليل على هذه الأولوية إذا لا يفيد الملك، إذا ليس إحياء؟ ما الدليل على الأولوية؟ قال الدليل على الأولوية ألف باء جيم دال، أربعة أمور. وهلا قال أما التحجير فالمعروف بين المقاهة والنسبة من لتولد حق الأولوية، ويمكن توجيه ذلك بأحد الأمور التالية. الأول دعوة انعقاد الإجماع على ذلك أنه يفيد شنو الأولوية، وفيه أن الإجماع لو صح سلمنا به ولم نناقش فيه، لو صح تحققه فهو ليس كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لاحتمال استناد المجمعين لما يأتي من الوجوه، يعني إجماع ما يسمى في عرف الأصليين إجماع مدركيون أو محتمل المدركية، وإذا كان الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية سقط عن الحجية لا يكون كاشفا عن المعصوم. بقى الوجه الثاني، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أحاط حائطا على أرض فهي له، هذا دليل صريح بعد ويفيد الملكية المفروض، من أحاط حائطا على أرض فهي له، إذا اعتمدنا هذا الدليل فالتحجير يفيد الملكة، ليس الإحياء فقط يفيد الملكة بل التحجير يفيد الملكة فهي له، وظاهر لنا أنها ملكية للملكية، ولكنه يرجع عليه أنه ضعيف السند لأن الراوي هذا الحديث شنو روي في عوالي اللآلي، وفيها أنه ضعيف السند إذ روي في عوالي اللآلي أو في غوالي اللآلي عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا والسند إلى سمرة غير معلوم لأن الرواية مرسلة، في عوالي اللآلي رواها عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطريق من عوالي اللآلي إلى سمرة موجود. وعلى تقدير العلم به فهو غير نافع لأن حال سمرة غير خاف على أحد، وظهلا يعني هي الرواية ذات مشاكل عدة، مروية في عوالي الآلي بطريق بغير طريقين، أظهر وأيضا عوالي الآلي يروي دائما يعني أحاديث مشتركة سنية وشيعية، فهذه الرواية يظهر منها أنها سنية، وخصوصا أنها مروية عن سمرة بن جندب، وسمرة بن جندب حاله مشكل. سمرة بن جندب هو سمرة بن جندب هو الذي كان له في بيته نخلة، كان له في بيته نخلة، وهذه النخلة ملك لأحد الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وآله، ملك لأحد أصحاب المدينة من المدينة، هذه النخلة في وسط البيت والأنصاري يأتي يسقي نخلته ويدخل يقول هذه ملكي وأدخل لأسقيها ويأخذ ثمارها وكذا كذا، وبلي أو أنه العكس أنا عكست صاحب البيت صاحب الدار والبيت هو الأنصاري، وسمر بن جندب هو صاحب النخلة، وسمر يأتي إلى النخلة بعلة أنه يسقي شجرته أو يسقي نخلته ويسقي ثمره ويقطف استمارها، كل يوم يأتي لهذه العلة. فتأذى الأنصاري قال له بعني إياها. ما باعه إياها، أنا أشتري منك الأرض وأشتري منك النخلة وخلاص، حتى لا أتأذى، لأنه يدخل أحيانا باستئذان أحيانا بدون استئذان لأجل نخلته وهو في بيته أهله، يعني يتأذى منه. فشكى حاله الأنصاري، شكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وآله، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي استدعى، النبي صلى الله عليه وآله استدعى سمرة، يا سمرة بعه النخلة، بعه النخلة. قال لا أريد أن أبيعه، أنا أريد ملكي، أنا أريد نخلتي ولا أبيعه. قال له بعها ولك مثلها في الجنة. قال ما أريد، أريدها، أريدها هنا. قال بعها ولك نخلتين. قال ما أريد، بعها إياه ولك ثلاث، ما أريد. إلى أن فاوضه إلى 10 نخلات في الجنة، في الجنة. ما يريد، ما يريد. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وآله للأنصار اذهب واقتلعها وارمي بها، وارميه بها. فتركه، خسر الدنيا والآخرة، خسر النخلة وخسر الجنة، وخسر النخلات في الجنة. فذهب الأنصار واقتلعها ورماه بها. هذا حال سمرة. فماذا تريد منه؟ بلي. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله قال خذ اذهب واقلع النخلة وارميها به، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وصارت هذه المقولة الشهيرة من النبي صلى الله عليه وآله محطا لكلمات العلماء إلى يومنا هذا. إيش معنى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؟ وجاء هذا حديث لا ضرر وألفوا فيه الكتب، ما معنى لا ضرر ولا ضرار، ما معنى، ما مقدار سعته، وهل هو من باب الحكومة الولائية أو أنه من باب حكم شرعي؟ نقاش طويل عريض. الأمر الثالث دل على أنه شنو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في غوار الليالي أيضا، أو غوار الليالي، من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به. فهذا شنو دليل على الأحقية، من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم ولا بالتحجير هو سبق هو الأولى فهو أحق به. وفيه أن استند ضعيف بالإرسال. دال ما هو المنقول عن ابن نما شيخ المحقق الحلي؟ شيخ المحقق الحلي ابن نما قال التحجير يعد شروعا في الإحياء، ومقدمة ولكن تعد عرفا شروعا في الإحياء. فإذا شخص حجر الأرض، ما لك يا فلان بدأت تبني البيت والله لا، أو سور المزرعة بسطور والله لا، وعرشه وإن لم يغرس، ولكن يقال ما لك يا فلان أخذت الأرض وبدأت في إصلاحها وبدأت في إحيائها. إذن التحجير مقدمة عرفية تعتبر شروعا في الإحياء. فإذا كانت شروعا في الإحياء يشملها من أحيا أرضا فهي له، يشملها دليل الإحياء، فيكون مفيدا للملك كالإحياء، لإطلاق قوله صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له. فإذا إلى هنا وصلنا بمقتضى الدليل الرابع، وهو أن التحجير يفيد شنو؟ مقدمة للإحياء، بل مقدمة شروعية، ليس مقدمة يعني من أولى المقدمات، بل مقدمة تعتبر شروعا في الإحياء. فإذا كانت مقدمة شروعية يعني شروعا في الإحياء، تعد شروعا في الإحياء، فهي تفيد الملك لا أنها تولد الحق فقط. فإلى هنا توصلنا إلى أنه تولد الحق فقط لا دليل عليه، وإنما الدليل إما أن يكون على أنه لا يفيد الملك ولا الحق، وإما أن نقول يفيد الملك لا فقط الحق. واضح لا؟ قد توصلنا بالدليل الرابع أنه يفيد الملك وليس فقط الحق، ولعل هذا هو أوجه ما يمكن التمسك به في المقام، ولكنه بناء عليه يكون التأجير مفيدا للملك دون حق الأولوية. سادس، قلنا أن ولي الأمر يمكنه أن يسمح وأن لا يسمح.
ما صار التأجير المعروف بين الفقهاء أنه يفيد الأولوية والحق؟ إما لا يفيد الأولوية ولا الملكية،
وإما يفيد الملكية وليس فقط الحق. بناء على هذا يعني الذي توصلنا إليه، قد يأتي فقيه يقول لا، ممكن أنا أطمئن لبعض النصوص، ممكن أنا أجمع قراءة على بعض النصوص، يمكن أنا مثلا أقول الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلم فهو أحق به، يقول هذا وإن كان ضعيفا ولكنه مبنايا أن الحديث الضعيف ينجبر بعمل المشهور، فإذا أن يكون عمل مشهور جابرا لهذا الحديث وأنا أتمسك به. يختلف بعض الفقيه إلى فقيه حسب استدلاله. واضح لا؟ السادس، ولي الأمر له حق المنع من التحجير، له حق أن يمنع أحدا من التحجير. واضح لا؟ والتملك في أرض مخصوصة، وذلك بمقتضى ولايته لأنه ولي المسلمين، فيمكنه أن يعمل ما يحفظ النظام لئلا تكون الغوغاء في ما بين المسلمين، فيمكن أن يحدد المصير ويقول يا فلان تملك في هذه الجهة، يا فلان تملك أنت في هذه الجهة، يا فلان لا تتملك في هذه الفريق في هذه الجهة، لأن هذه الجهة محل لمصالح المسلمين، في هذه الجهة سيكون مصنعا مثلا مناسبا للمسلمين، في هذه الجهة يكون مثلا شنو طريقا عاما للمسلمين، في هذه الجهة كذا كذا، إذا لا تتملك هنا ممكن، وذلك بمقتضى حفظ النظام. وأما أن لولي الأمر المنع من الإحياء والتحجير حفاظا على النظام فواضح، لأنهما وإن جاز بالعنوان الأولي إلا أن فتح المجال لهما بدون تحديد قد يورد، يعني فتح المجال للإحياء والتحجير بدون تحديد قد يورث الإخلال بالنظام، فلولي الأمر المنع منهما بالعنوان الثانوي غيره ما دام، بل بالعنوان الثاني لأنه المسؤول عن حفظ النظام. إذن وإن جاز بالعنوان الأولي ولكن له التولي بمقتضى ولايته له أن يتسلط بالعنوان الثانوي، يعني بمقتضى شنو؟ بمقتضى حفظ النظام وحفظ مصالح المسلمين. بل السابع، قلنا أن الإنسان لو شغل مكانا في مسجد أو حسينية أو مكان عام فهو أحق به من غيره ما دام هو فيه، ودليل ذلك هو شنو؟ أن هذا من المسلمات، وهذا مما جرت عليه سيرة المتشرعة والعقلاء على حد سواء، فلا يمكن أن أأتي لشخص جالس في مكان أقول له قم أنا أولى بك من هذا المكان، هذا عمل جنوني يعده العقلاء عملا فضوليا، عملا ليس لا ينبئ عن حكمة وعقل في هذا الشخص. وأما أن الشاغل للمكان المقدس أحق به من غيره ما دام شاغلا له فهو من المسلمات لقضاء السيرة لأحقية السابق إلى المكان المشترك من غيره ما دام شاغلا له وإن طالت الفترة، يعني حتى لو كان جلس في المسجد 10 أيام ما دام شاغلا له بالعبادة، مشاغلا له بغير العبادة بما يتناسب والمكان. وأما التقييد بما إذا لم يكن إشغال المحل منافيا لذلك المكان المقدس فالوجه فيه واضح، واضح لا؟ لأن السيرة العقلائية والمتشرعية قائمة على أنه إذا كان سبق المكان وكان يصلي فهو أولى به، وأما إذا كان نائما بالمسجد فيأخذ العقلاء بالعكس يقول له قف ويرفعونه من مكان المسجد، يقول له هذا ليس مكان ليس مكان نوم بل مكان عبادة، فاذهب إلى بيتك ونام لا تنم في المسجد، فيمكن للعقلاء أن يزيحوه عن هذا المكان ويصلون في مكانه. فإذا الدليل قائم على أنه إذا كان شاغلا له بما يناسب قدسية ذلك المكان لا بما لا يناسبه. خب، الثامن، لو فارق طويل هذا بعد يعني صلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. الله غدا نكمل هذا يوم السبت في الإرث.